منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تقول إن وفدها أرغم الأوروبيين على التراجع عن مواقفهم غير المنطقية في مفاوضات فيينا. حرس الثورة يؤكد أن فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو الكيان الصهيوني. استشهاد فلسطيني في مواجهة بالخليل، وحماس والجهاد تتوعدان بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح مستشار فريق المفاوضات الإيراني لإلغاء الحظر محمد مرندي بأن التهديدات والمواعيد النهائية الفارغة تم تجاهلها مرات عديدة للحصول على مكاسب رئيسية وضمان حقوق الشعب. وأكد مرندي أن الوفد الإيراني أجبر لمرات عديدة الحكومات الأمريكية والأوروبية على التراجع عن مواقفهم غير العقلانية خلال جولات المفاوضات السابقة، معتبرا التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين أوروبيين حول المباحثات الأخيرة مجرد توقعات. وكان مستشار فريق المفاوضات الإيراني ذكر في اختتام الجولات الأخيرة أن طهران ستواصل المشاركة البناءة عبر دراسة المقترحات المعدلة. للمزيد من التفاصيل حول محادثات إلغاء الحظر عن إيران، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
4 أيام من المحادثات المكثفة حول القضايا الخلافية المتبقية لإلغاء الحظر عن إيران أدت إلى حصول بعض التطور النسبي في عدد من الملفات، لكن لا يوجد نص نهائي جاهز للتوقيع لإحياء الاتفاق إلا بعد حسم كافة القضايا العالقة. هذا ما قاله مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية. المسؤول الإيراني تحدث عن بعض ما جرى خلف أسوار فندق كوبورغ في فيينا، مشيرا إلى أن منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات إنريك مورا قدم بعض المقترحات لحل باقي القضايا الخلافية، فيما قدمت طهران أيضا ردها إلى جانب بعض الملاحظات، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك قضايا ما زالت بحاجة إلى دراسة، وسيتم إبلاغ مورا وباقي الأطراف بوجهة النظر الإيرانية في وقت لاحق. مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد ميرندي وفي تغريدة له على تويتر أكد أن الكرة الآن في ملعب واشنطن، وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها، مشيرا إلى أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا وأن يضمن تنفيذه دون عوائق. التصريحات الإيرانية جاءت ردا على ما نقلته وسائل إعلامية عن قيام منسق الاتحاد الأوروبي بطرح نص نهائي للاتفاق، لكن ونقلا عن مصدر أوروبي رفيع، فإن العقبة الكبيرة المتبقية هي الخلاف بشأن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. فالأوروبيون يريدون في النص النهائي الذي قدموه أن يقولوا إن الاتهامات الموجهة إلى إيران يجب حلها عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي ليست من اختصاص مفاوضات العودة إلى الاتفاق. وهنا بيت القصيد، فطهران أكدت بشكل واضح أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاق قبل تأمين المنافع الاقتصادية لإيران ورفع كافة المزاعم الموجهة ضد طهران، ومنها إغلاق ملف مزاعم الوكالة الذرية حول العثور على آثار لليورانيوم المخصب في 3 مواقع إيرانية. من جانبها علقت الخارجية الأمريكية على نص الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي، زاعمة أنها مستعدة للتوصل سريعا إلى اتفاق على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي. وعلى ضوء هذه التطورات عاد الوفد الإيراني المفاوض وباقي الوفود إلى عواصمهم لدراسة المقترح الأوروبي ولتشاور دون أن يكون هناك تاريخ محدد للعودة إلى فيينا.
شددت السفارة الروسية لدى طهران على ضرورة التعاون بين إيران وروسيا في مجال أبحاث الفضاء لافتة إلى إطلاق القمر الإيراني خيام إلى الفضاء. وأكدت السفارة أن هذا المشروع سيسهم بشكل فعال في رصد والتقاط الصور عن سطح الأرض من الفضاء دون وجود أي أهداف عسكرية، معتبرا استقراره في مداره منعطفا مهما بتاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته قال وزير الاتصالات الإيراني إن القمر خيام أطلق ليوضع في مدار بمسافة 500 كيلومتر حول الأرض، مشيرا إلى عزم إيران مواصلة تطوير الصناعة الفضائية المحلية. وحول إطلاق القمر الصناعي الإيراني خيام بالتعاون مع روسيا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
خيام هو لتصوير الأرض بمستوى مساحة متر، وهذه الأقمار التي هي من هذه الفئة تستخدم للتصوير العام للكرة الأرضية. طبعا تختلف حسب دقة التصوير وجودته. نظرا للأقمار التي يتم صناعتها داخل البلاد ومستوى جودة التصوير، هذه التجربة وهذا القمر تم بتعاون مع روسيا والصناعة الداخلية والمحلية. هناك استخدامات عديدة لهذا القمر، إذا يسمح الوقت نتكلم عنها.
نعم، أيضا يعني أريد أن أسألك سيد علي رضا نعيمي عن أهمية هذا الإنجاز من الناحية الفضائية والاستراتيجية.
الأقمار التي هي تستخدم للتصوير الدقيق لها عدة استخدامات وتدخل في كافة المجالات. عندما يدخل الشخص إلى المواقع التي مزودة بمعلومات عن هذا القمر، سيكون هناك دقة أكثر بالخرائط وبالمواقع التي يتم تصويرها بمساعدة هذا القمر. سيكون هناك ميزة للصور الدقيقة التي تكون في متناول يد المواطنين.
نعم،
وأيضا التصوير الثلاثي أبعاد من خلال هذا القمر، وأيضا دعم مجال الزراعة، أيضا في مجال البيئة ودوره في مساعدة هذه الدراسات، وأيضا إدارة الموارد الطبيعية والأحداث الطبيعية. طبعا هذه من استخدامات هذا القمر.
قال نائب قائد حرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي إن فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو الكيان الصهيوني من الوجود. وأكد فدوي خلال وقفة تضامنية قرب السفارة الفلسطينية بطهران على وقوف إيران الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، محذرا الاحتلال الصهيوني من قوة جبهة المقاومة وفصائلها التي ستواصل مقارعة هذا الكيان الضعيف. تأتي هذه الوقفة احتجاجا على الجريمة الصهيونية الأخيرة باغتيال 3 مقاومين في نابلس، حيث ردد المشاركون شعارات تندد بالاحتلال والولايات المتحدة، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء مواجهات مع جنود الاحتلال الصهيوني وسط الخليل بالضفة الغربية بعد قمعهم مسيرة تندد بجريمة نابلس. وسجل الهلال الأحمر الفلسطيني 9 إصابات في صفوف المدنيين بينها برصاص الحي خلال اشتباكات مع الأمن الصهيوني عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. هذا وشيع الألاف من أهالي نابلس في مراسم مهيبة يتقدمهم مقاتل من فصائل فلسطينية جثامين 3 مقاومين استشهدوا عقب اشتباكات مسلحة مع قوات صهيونية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس. للمزيد من التفاصيل حول تشييع جثامين شهداء نابلس والجريمة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هي نابلس، لا بل هي الضفة الغربية التي استيقظت على مجزرة لا تقل بشاعتها عن بشاعة مجازر قطاع غزة. 3 شهداء ارتفعوا على الأكف في نابلس بعد أن طالهم رصاص الاحتلال وقذائفه، بينهم إبراهيم النابلسي والذي حاول الاحتلال واغتياله عدة مرات بدعوى مسؤوليته عن عمليات للمقاومة الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال اعتبر الوصول إلى النابلسي ومن معه نصرا عسكريا، رغم أنهم لم يكونوا يملكون سوى أسلحتهم الشخصية.
هاي العملية العدوانية تأتي في إطار سلسلة عمليات عدوانية على الشعب الفلسطيني، اليوم في نابلس، يوم أمس كان في غزة، وقبل ذلك جنين والقدس وما إلى ذلك من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هاي العملية العدوانية بعتقد بقساوتها وضحت سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
دخلت أمهات الشهداء هذه اللحظة، هذه الأم الفلسطينية التي تعودت دائما أن تربي وتودع بالورود، لا تريد أن تخسر ابنها، ولكن لأجل فلسطين هي الآن تودع وتقول بالروح بالدم، لأجل فلسطين نضحي بأبنائنا.
ليس في نابلس فقط كان المشهد ملتهبا، بل أيضا في مناطق أخرى في الضفة الغربية. عملية الاغتيال كما يراها الكثيرون تحمل رسائل إسرائيلية متعددة، أولها للفلسطينيين بأن المعركة لن تنتهي إلا بالقضاء على المقاومة، خاصة بعد فشل الاحتلال في غزة. أما الرسالة الثانية فهي للشارع الإسرائيلي بأن حكومة تل أبيب قادرة على أن تكون دموية أكثر من غيرها مع الفلسطينيين.
هدفت إسرائيل من التصعيد في نابلس إلى الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الحديث على أن التصعيد في قطاع غزة كان مرتبط في الضفة الغربية. غانتس ولبيد يريدان التأكيد على أن الأمر منفصل تماما، علاوة على أن هذه سياسة مستمرة منذ فترة وليست المرة الأولى التي تحاول فيها الحكومة الإسرائيلية قتل النابلسي ورفاقه. هي فعلت ذلك في نابلس كما فعلت ذلك قبل ذلك في جنين وفي كل المناطق في الضفة الغربية.
ويبقى الحجر الفلسطيني في يد حامله يصنع ثورة في كل وقت. هذا هو المشهد الذي تخشاه تل أبيب، أن تضرب في جنين أو نابلس فتمتد المواجهات إلى رام الله أو بيت لحم أو الخليل أو حتى إلى المناطق المحتلة في العام 48. ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي هو توحد الجبهات بين الفلسطينيين.
أكدت حركة حماس حق الشعب الفلسطيني في الرد على مجزرة نابلس وتلقين الاحتلال الصهيوني درسا لا ينساه. بيان للحركة شدد على أن دماء شهداء هذه الجريمة لن تذهب سدى، مشيدا بالدور البطولي لأهالي المدينة لمواجهتهم قوات الكيان ببسالة. بدورها نعت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي شهداء نابلس 3 متواعدة الصهاينة بمواصلة المقاومة والتصدي لهم في كل وقت. كما شهدت مدينة رام الله مسيرة حاشدة تنديدا بالمجزرة، فيما دعت القوى الوطنية في بيت لحم إلى الحداد والإضراب احتجاجا على هذه الجريمة وتصعيد المواجهة عند نقاط التماس مع الكيان. أعلن محافظ كربلاء بالعراق نجاح الخطة الأمنية لزيارة 10 من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، معلنا تسجيل إصابات خلال ركضة طواريج. كما أعلنت قيادة عملية بغداد نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة، وقالت إن النجاح يعود إلى تضافر جهود القطاعات الأمنية والاستخباراتية والمواكب الحسينية مع الدوائر الخدمية والصحية. سياسيا شدد تحالف الفتح على عدم إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإلغاء استقالة نواب التيار الصدري أو حتى تمديد دورة جديدة للحكومة الحالية رغم الضغوط السياسية، معتبرا هذه المسائل مستحيلة التنفيذ وستربك كافة العملية السياسية. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. السيد نصر الله يؤكد قطع اليد التي تطال سيادة لبنان والمقاومة تعلن جاهزيته. قوات قسا تعلن مقتل 4 من عناصرها في قصف بطائرة مسيرة تركية في شمال سوريا. موسكو تهدد بتدمير أي مصنع لطائرات مسيرة تركية يتم إنشاؤه في أوكرانيا. أهلا بكم من جديد. أكد الأمين العام لحزب الله أن الشعب الفلسطيني أثبت أن المقاومة هي السبيل الوحيد لحماية المقدسات وتحرير الأراضي المحتلة، مضيفا أن الفلسطينيين يفرضون معادلاتهم على الصهاينة في نابلس وغزة. السيد حسن نصر الله وفي كلمة له بذكرى العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام شدد على أن المقاومة أقوى من أي زمن مضى، محذرا من أن الاحتلال إذا قام بارتكاب أي حماقة أو أي اعتداء على أي شخص داخل لبنان فسيواجه ردا قاسيا. وفي جانب من كلمته حذر سماحته من أن اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع، وقال إننا بانتظار أجوبة العدو حول مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود. أكد مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان جهوزيتهم التامة لحماية حدود بلادهم البرية والبحرية مهما كلفهم الأمر. وشدد المجاهدون في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على استعدادهم التام لحفظ ثروات لبنان وصون كرامته، مشيرين إلى بقائهم على العهد دائما مع القيادة حتى دحر جميع أعداء الإسلام والأمة خاصة كيان الاحتلال الصهيوني. وقد طلب السيد نصر الله في كلمته اليوم بذكرى عاشوراء من عناصر المقاومة بقاءهم على الاستعداد دائما تحسبا لكل الاحتمالات الواردة. أحيا حزب الله ذكرى العاشر من محرم في بعلبك بمسيرات حسينية انطلقت من القرى المجاورة وصولا إلى مقام السيدة خولة عليها السلام في المدينة. وألقى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك كلمة أكد فيها عدم التنازل عن حقوق لبنان النفطية.
نحن بدماء شهدائنا الذين دماؤهم امتداد لدماء أصحاب الحسين ولدماء الحسين في كربلاء، هم الذين وزعوا صنعوا النصر وبشرونا وأتحفونا بالنصر والتحرير ومجاوجهة كل الظالمين في تموز وهم في كل موقف، واليوم أيضا هم أيديهم على الزناد في مواجهة أمريكا وإسرائيل في مواجهة كل الطواغيت. لن نميل قيد أنملة عن نهجك يا أبا عبد الله، إننا نريد أن نحقق لأمتنا مزيدا من العزة والكرامة والإباء، وإننا نريد حقنا في ثرواتنا تاما غير منقوص. إننا كما وعد سيد المقاومة إننا لا نقبل بمماطلة ولا نقبل بتضييع حق، إننا مع ما تقرره الدولة التي يجب أن تستند إلى هذه القوة، إلى المقاومة والشعب والجيش في تحصيل الحقوق تامة في مواجهة العدو الإسرائيلي. لن نتنازل ما تنازلنا من قبل، ولن نتنازل اليوم ولا من بعد. إننا نحب الحياة التي نرغبها نصنعها بأنفسنا، وإننا في محور المقاومة. إلى جميع المقاومين سيدي يا أبا عبد الله، بالأمس في صنعاء في اليمن كانت المسيرة الشعبية المسيرة المليونية التي تهتف لبيك يا أبا عبد الله، وأنت في إيران وفي كل أقاصي العالم وهؤلاء يلبون نداءك ويقولون موت لأمريكا والموت لإسرائيل. من نهج نهجك فإنه لا بد أن ينتصر، ولا بد أن تتحقق الأحلام، ولا بد أن تزول إسرائيل. هذا الكيان المؤقت لا بد أن ينتهي، إنه ليس بأكثر من بيت العنكبوت.
طالب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على العدوان للإيفاء بالتزاماته وفقا لاتفاق ستوكهولم. واستنكر مهدي المشاط نهب المرتزقة إيرادات النفط والغاز وإيداعها في مصارف السعودية، فيما يعاني المواطن اليمني من نقص الخدمات وعجز بدفع رواتب الموظفين، موضحا أن هذه المبالغ بإمكانها تحقيق تنمية واسعة لكافة المحافظات. وأكد المشاط أن اليمنيين لن يسكتوا على استمرار هذه السرقات لمقدرات البلاد التي تتحول إلى شركات وعقارات للمرتزقة في الخارج. قال المحامي مارك إلياس أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يتم حرمانه من تولي منصب الرئاسة مرة أخرى إذا أدين بأخذ أو إتلاف سجلات حكومية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني. وقال إلياس أن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لمنزل ترامب في منتجع بولاية فلوريدا من المحتمل أن تتحول إلى نجاح كبير في السياسة الأمريكية. وأعلن ترامب عن مداهمة منزله من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي واصفا العملية بأنها ملاحقة مخالفة للقانون وهجوم من قبل من أسماهم بالمتطرفين الديمقراطيين الذين لا يرغبون بترشحه للرئاسة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بلى، إنها الولايات المتحدة الأمريكية وإنه رئيسها السابق دونالد ترامب. فبعد 4 أعوام من التقلبات السياسية في فترة رئاسته ورفضه قبول نتائج الانتخابات وتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، يثير مرة أخرى جدلا جديدا يطمع الإعلام في متابعته بعد إعلانه مداهمة قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI مقر إقامته في فلوريدا. وفيما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تقديم أي معلومات، قالت وسائل إعلام محلية إن العملية تمت بإذن من المحكمة لإساءته المحتملة مع وثائق سرية تم نقلها للمقر. وفيما تشدد السلطات الأمريكية الإجراءات الأمنية قرب منزله، وصف ترامب عملية التفتيش بسوء تصرف الادعاء العام واستخدامه نظام العدالة سلاحا، وقال إن الديمقراطيين اليساريين يحاولون منعه من الترشح للانتخابات المقبلة. بدوره تعهد كيفن مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي بإجراء تحقيق عميق فيما جرى بشأن دهم مقر ترامب. كما اتهمت رونا ماكدونيل رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي بانتهاك القانون واستغلال السلطة واستخدام البيروقراطية سلاحا ضد الجمهوريين. وسبق أن أعلنت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية عن أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات. وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع مار إيلاغو، وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما. يبدو أن هذه الأحداث عبارة عن برومو مسلسل جدلي جديد ببطولة الولايات المتحدة وترامب حول احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة يترقب حلقاته الإعلام العالمي.
في الختام هذا تذكر بالعناوين. طهران تقول إن وفدها أرغم الأوروبيين على التراجع عن مواقفهم غير المنطقية في مفاوضات فيينا. حرس الثورة يؤكد أن فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو الكيان الصهيوني. استشهاد فلسطيني في مواجهات بالخليل وحماس والجهاد تتوعدان بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى 10:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الأكارم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية لنطل من خلاله على ما شهدته إيران الإسلامية من نشاطات في مجال الفن السابع. كما تابعتم في الحلقة الماضية فقد انطلقنا أيها الأكارم بالتطرق إلى الأفلام والمسلسلات التي أنتجت في مجال حادثة كربلاء والثورة الحسينية، لنتعرف على مجموعة من المسلسلات والأفلام السينمائية التي أنتجت في هذا الإطار، كما نتعرف وإياكم على نجم من نجوم السينما الإيرانية ألا وهو المخرج مازيار ميري. كما نتصفح أيضا مستمعين الأحبة أوراقا من تاريخ السينما الإيرانية، وسنختم البرنامج بالوقوف على أحد الأنغام الموسيقية التي استخدمت في مسلسل تلفزيوني تناول من زاوية خاصة واقعة الطف الأليمة، ألا وهو مسلسل البراءة الضائعة بصوت المنشد الإيراني محمد إصفهاني. إذن ابقوا معنا. مسلسل آخرين دعوات، أي الدعوة الأخيرة. المسلسل التلفزيوني بعنوان آخرين دعوات أي الدعوة الأخيرة، إخراج حسين سهيلي زادة، إنتاج عام 2008، مسلسل درامي اجتماعي. إنه يعد المسلسل الوحيد الذي تركب أحداثه ناقلة الزمان لتعود إلى سنة 61 للهجرة حيث واقعة الطف. لقد أثبت المخرج سهيلي زادة من خلال الأعمال والمسلسلات التي أنتجها سابقا مثل الفواصل ونغمة الأم والقلوب الوالهة وبنات حواء أنه يدرك تماما الأجواء الدرامية التي يبحث عنها المشاهد، ولذلك يسعى إلى بناء أجواء تنسجم مع طموح المتلقي من خلال عملية الدمج هذه.
هانیه ای که تو دنبالشی یه سرابه، همونطور که برای من رویاست. من چیزی رو از تو ندزدیدم. اگه فکر میکنی مقصرم، بیا تمومش کن.
قصة الفيلم تتحدث عن حياة أستاذ جامعي شغل في السابق مقعدا في البرلمان، وقد سافر إلى إحدى المدن الحدودية غرب البلاد في مهمة عمل، وإثر حادثة اصطدام يدخل يوسف إلى حالة غيبوبة، وفيها يجد نفسه في أحد الصحاري في الكوفة سنة 60 للهجرة، حيث كان يستعد أهلها لاستقبال ضيف ليمكروا به وبأهل بيته وأصحابه. تشبه أجواء المسلسل التجربة التي خاضها الممثل قريبيان في فيلم السفير إخراج فريبورز صالح عام 1982، حيث قام بأداء دور قيس بن مسهر سفير الإمام الحسين عليه السلام، والذي كان غريبا في الكوفة، فهو الآن يمثل دور غريب في مدينة الكوفة أيضا. تكون المسلسل من 13 حلقة، حيث كانت تتوسط أحداث الفيلم لقطات العودة إلى الماضي. لقد حاولت قصة هذا المسلسل الربط بين الحاضر والماضي، عسى أن يتمكن يوسف من إدراك نفسه، وقد ذهب بعض النقاد السينمائيين أن مشاهد الاسترجاع إلى الماضي لم تكن أمرا مستساغا لدى المشاهد التلفزيوني.
نمیدونم چه اتفاقی میفته.
مسئله تو مسئله کفبین های عراقی است. آینده همه را میدانند الا خودشان. تو بگو، من خوابم یا بیدار؟
تو بیداری، من خوابم. تو بگو باید چه کار کنم.
خودت باش، یوسف باش. از دارالاماره کوفه چپ و راست سرباز به کربلا می رود. تو که آینده را میدانی به تکلیفت عمل کن.
چه جوری؟
امشب در خانه ابن تمیم در محله علویان با یاران حسین به شور می نشینیم. جمع کردن آنها با من. بگو که روز واقعه حتمی است. باور نکردن بگو فرستاده حسینی، بسیجشان کن. قبل از آنکه کار از کار بشود به یاریش بشتاب.
وفقا لبعض الأرقام والإحصائيات، فإن مسلسل الدعوة الأخيرة هو بشكل متوسط العمل 22 الذي شارك فيه ممثلوه، وقد شكل المسلسل أول تجربة عمل مشترك جمع بين المخرج سهيل زادة وممثلين أمثال فرامرز قريبيان وحامد بهداد وإلهام حميدي ومرجان شير محمدي وسفيدة ذاكري وشهرام عبدلي. لقد تم عرض هذا المسلسل التلفزيوني عام 2008 عبر القناة الثانية الإيرانية.
نجوم سينمائية.
تحية لكم من جديد أيها الأحبة. لا شك أن رقي الفنان والممثل وتحقيقه للنجاحات وبلوغ النجومية رهن بتحديات ومتاعب يواجهها الفنان بإصراره وصبره الراسخين، وهذا ما يزيد من سيرة الفنان الذاتية جاذبية تلتف الأنظار نحوها. المخرج مازيار ميري من المخرجين الذين لا يحبذون الإكثار في إنتاج الأعمال، إلا أن جميع أعماله نال استحسان المتابعين، ولعل المشاهد العربي تابع فيلمه بعنوان الخزانة والذي بث عبر قناة الكوثر، والذي كان يتضمن قصة اجتماعية بطبع بوليسي تناقش قصة الانتهازية التي يمكن أن يعيشها كل إنسان لكن بنسب متفاوتة. دعونا أيها الأحبة لنتعرف معا على الفنان المخرج السينمائي مازيار ميري.
أنا مازيار ميري، ولدت عام 1973، أي أنني الآن في 46 من عمري. أعمل مخرجا ومونتيرا في السينما والتلفاز. أنا خريج كلية الإذاعة والتلفزيون في فرع المونتاج من عام 1995، وفي ذلك العام انتسبت للقناة الثانية في التلفزيون الإيراني. في عام 2000 أخرجت فيلم الأول تحت عنوان مقطوعة لم تكتمل، وهكذا دخلت دنيا الإخراج السينمائي المحترف، هذا إلى جانب مزاولتي لمونتاج الأفلام السينمائية. أنا لحد الآن أخرجت 8 أفلام ومسلسلين متلفزين. قلتها مرارا وأقولها تكرارا، لا أرغب في أن أكون مجرد صانع للأفلام، أي أنني أخرج كل سيناريو يقترح علي. أحاول دائما أن أختار موضوعا أراه مهما ثم أحقق فيه وأحلله وأعيش أجواءه، ومن ثم أحوله إلى عمل سينمائي أو درامي. ولذا حدث أنني اخترت موضوعا وبعد فترة علمت أنه ليس بالأهمية التي تصورتها، أو أنه أصبح في خبر كان، أو قد أنتج حوله أفلام جيدة ولم يعد موضوعا جديدا. ولذا لا أخرج إلا الفيلم الذي أرى فيه موضوعا يهمني بالدرجة الأولى وأنه جزء من قناعاتي، فأتشاور حوله مع زملائي الكتاب والمحققين. هكذا كان الأمر عندما قررت أن أنجز مشروعا عن موضوع إطلاق الأحكام المسبقة والتخفي. منذ فترة وأنا أفكر في موضوع مهم للغاية، وهو موضوع تحمل المسؤولية. كلنا يحتاج إلى التفكر حول هذا الأمر، وفي أي موقع كنا كثيرون هم الذين يتخذون المواقف والقرارات لكنهم لا يتحملون مسؤولية قراراتهم، وعند المساءلة يحاولون التنصل عن المسؤولية. أحيانا أصل إلى النتيجة المرجوة في فترة قصيرة، والفترة القصيرة تعني بالنسبة لي عام أو عامين، لكن تأملي في الموضوع الآن في الذكر استغرق من وقتي حوالي 4 سنوات.
أهلا بكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية. ننتقل بكم الآن إلى التعرف على عمل تلفزيوني آخر حمل عنوان ثار الله للمخرج شهريار بحراني وتأليف مجتبى فراوردة وعبد الحميد قديريان وشهريار بحراني وإعداد محسن علي أكبري.
بسم الله الرحمن الرحيم. از حسین ابن علی به محمد حنفیه و افراد بنی هاشم که نزد او هستند، گویی دنیایی وجود نداشته، همان گونه که آخرت همیشه گیست. و سلام.
مسلسل ثار الله يحكي قصة خروج الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره من مكة المكرمة نحو الكوفة وكربلاء، وتنتهي مع انتهاء واقعة الطف. يتطرق المسلسل إلى أولئك الذين التحقوا بمعسكر الإمام الحسين عليه السلام. مسلسل ثار الله عمل لم يبلغ النهاية، ولم يتم بثه عبر الشاشة الفضية لمعارضة بعض من المراجع الدينية على طبيعة أظهار الذوات المقدسة في المسلسل. فبعد أن تم تصوير 100 دقيقة منه وصرف ميزانية كبيرة على المسلسل، إلا أنه تم إيقافه عن تسجيل باقي مشاهد المسلسل. كان من المقرر أن ينتج المسلسل في 32 حلقة، وقد شرع في تسجيل المسلسل في صحاري مدينة يزد وبتوصية من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 2001. لقد شارك في تمثيل المسلسل نحو 50 ممثلا، ومن أبرزهم محمد علي كشاورز بدور معاوية، جمشيد مشايخي بدور هاني بن عروة، أكبر عبدي بدور الوليد، عناية بخشي بدور عمر بن سعد، رؤيا تيموريان بدور أم البنين، شهرام حقيقة الدوس بدور يزيد، وجعفر دهقان بدور الحر بن يزيد الرياحي. بعد إيقاف مشروع المسلسل وتغيير رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، تم تخصيص ميزانية المسلسل لإنتاج مسلسل درامي تاريخي آخر يتناول أيضا واقعة كربلاء، هو مسلسل المختار الثقافي، وأيضا خصص جانب منه لإنتاج فيلم ملك سليمان للمخرج شهريار بحراني.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الأكارم إلى هذه المحطة، إذ نواصل حديثنا عن أجواء السينما ومساعي المخرجين نحو إنتاج الأفلام السينمائية فيما بعد انتصار الثورة الإسلامية، حيث بادروا إلى إنتاج أفلام في مضامين خيالية وبعيدة عن الزمن حول الحرب المفروضة أو أنهم كشفوا عن انتماءاتهم السابقة. فيلم يد الشيطان إنتاج حسين زند باف تناول قصة عميل أمريكي كان ينشط في إيران بعد حادثة طبس. في عام 1981 قام المخرج مهدي صباغ زادة بإنتاج فيلم روستا أي القرية، من جانبها وصفت جريدة كيهان فيلم أفتاب نشينها أي الساكنين تحت أشعة الشمس، وصفته بأنه يعاني من فضاءات جامدة مظلمة، كما وصفته صحيفة جمهوري إسلامي بأنه فيلم غير ديني. أما فيلم الجائزة لداود نجاد وبسبب التغييرات المتواصلة لمشاهد المدينة، فقد عانى الفيلم من مشكلة التكرار في المشاهد. في السنوات الأولى من انتصار الثورة والتي تزامنت مع شن الحرب ضد إيران، تشكلت جمعيات تعاونية تمكنت من إنتاج 17 فيلما في أول سنة من تشكيلها. في عامي 1981 و1982 كان المجتمع الإيراني يئن تحت وطأة الحرب وعمليات الاغتيال، وعليه فقد انصبت اهتمامات السينما الإيرانية خلال هذه الفترة نحو إنتاج أفلام تتناول قضايا الثورة والحرب التي كانت حديث الساعة يومها. في حينها كان الكل يستعد للقتال إلا بيت السيد حقدوست، وهو عنوان فيلم تلفزيوني للمخرج محمود سميعي إنتاج عام 1981 بتوصية من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ليكون أول عمل كوميدي ينتج بعد انتصار الثورة الإسلامية. وبالطبع فإن السيد حقدوست كان يضطر أحيانا أن يخوض تجربة المطاردات وتبعات الحرب داخل المدينة.
مستمعينا الكرام، نواصل استعراضنا لعمل آخر تناول قضية عاشوراء من زاوية أخرى. عنوان هذا المسلسل معصومية أزداس رافته، أي البراءة الضائعة، ببطولة الفنان الإيراني أمين تاروخ، من إخراج داود ميرباقري، مخرج مسلسل الإمام علي عليه السلام. يروي مسلسل الهوية الضائعة الجريمة والعقاب بلغة الحب في ظل المعتقد والمسؤولية وأبعاد هذه التشابكات وقدرة الإنسان على الثبات من عدمه أمام أمواج الهوى والشيطان والأخطاء. تعود قصة المسلسل إلى عاشوراء عام 61 للهجرة، حينما يقع شوذب المسؤول عن الخزانة بالكوفة في حب اليهودية حميراء، ومن ثم تتحول زوجته ماريا المسيحية إلى محور القصة وسط صراع بين العقل والحب والمعتقدات، الأمر الذي يؤدي إلى حالة الجنون بعد مرور 20 عاما. هذا ويلمع في البراءة الضائعة كل من أمين تاروخ، فريبة كوثري، أكبر عبدي، داود رشيدي، غلام حسين لطفي، وداريوش فرهنج وآخرون.
أنت من أصحاب الغيرة كبني جو الحسودين، تغار كثيرا.
اللعنة عليك أيها الشيطان الرجيم، أرى أنك عدت إلى الثرثرة من جديد يا أبا الفتنة. أضربه أم أملأ فمه دما، أم أخلص العالم من شروره وأقتله بيدي؟
أخرجا أخرجا. يبدو أنه قد وصل خبر مهم من الشام يا سيدي، وقد جاء الأمير لاستشارتك.
يلوح المخرج ميرباقري من خلال رواية المسلسل أنه لا توجد ضرورة حتمية للالتزام بالقضايا التاريخية، وفي عمله هذا حاول المخرج التركيز على عنصر جاذبية الفيلم وجعله في مقدمة اهتماماته، ومن ثم استعراض الحوادث التاريخية بصورة مباشرة أحياناً وغير مباشرة أحيانا أخرى. فقد أثار المخرج قضية شوذب وحيرته بين اختياره لأحد الحبين ليكون هذا الأمر عامل جذب للمشاهد ويثير فيه حرصه على متابعة تفاصيل المسلسل حتى آخره. يهدف المخرج إلى كشف الستار عن الفساد والظلم المستشري في جهاز بني أمية الحاكم، إلا أنه بدلا من التطرق المباشر إلى هذا الموضوع ارتأى أن يؤلف قصة غرامية ملفتة ليجد منها طريقا ليطلع المشاهد على جذور العداوة الأموية مع أئمة أهل البيت عليهم السلام. وفي الختام يتعرف المشاهد على زاوية جديدة من الظلم التاريخي الذي تعرض له الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره عليهم جميعا سلام الله. وقد بث المسلسل عبر القناة 3 من تلفزيون الجمهورية الإسلامية في إيران. طيب مستمعين الكرام، سنواصل في الحلقات القادمة استعراض باقة أخرى من الأفلام والمسلسلات الإيرانية التي تناولت قضية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام من زوايا مختلفة. أما دعونا الآن لننتقل بكم إلى الفقرة التالية، وهي أنغام سينمائية.
مستمعين الأحبة، قمنا قبل لحظات بتعريفكم على مسلسل معصومية أزداس رافته، أي البراءة المفقودة أو البراءة الضائعة، إخراج داود ميرباقري عام 2003. في هذه الفقرة أي أنغام سينمائية نستمع معا إلى الشارة الختامية لهذا المسلسل التلفزيوني، وهي بصوت المنشد الإيراني الدكتور محمد إصفهاني. نقدم لكم هذه الأنشودة التي كتب كلماتها شهريار قنبري وقام بتلحينها الموسيقار فريدون شهبازيان.
باور کن باور کن تنها من دیدم، درد من درد تو درد از عشق من، باور کن باور کن قربت را بسر ای آشنا، باور کن می میری می سوزی در گناه، سرگردان بی سامان بی آور بی پناه، مرگت را باور کن تنها بی تکیگاه ای هم صدا، می سوزی می سوزی با دردی این چنین، بی شعله بی آتش بی باور بی یقین، دلها را باور کن باور کن یارا.
صدقني أيها القلب، فقد بت وحيدا، كل ما أصابني وأصابك هو من ألم الحب. صدقني ستموت غريبا وتغص بألم الحب. أيها الصديق صدقني ستموت وتحترق بنار الإثم، حيران لا صديق لك ولا مأوى. صدق موتك المحتم وأنت وحيد، لا ملجأ لك ولا مأوى. أيها الرفيق ستحرق وستصبر على ألم كهذا، ستحترق بنار لا جذوة لها، لأنك لا تحمل مبدأ ولا يقينا. صدق القلب أيها الحبيب. أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج. نتمنى لكم كل خير، حتى أن نلقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جادك يا حامي الجار عوضي احتيال وانطار، سوى جادك يا حامي الجار عوضي احتيال وانطار، مثلك ظل ليلي تدع ليلين وصبح ونهار، ليلين وصبح ونهار يا حيدر حسين سجادة مثل ما سيده ولا صح مرد من الكسر محظو لا شيء بل سيده معنى ما يشوف الماء إلا وتهيل عين أعضاء صار يذكر عاش شابد يحسي من ظل بيه ميادي يبكي ويحيل دمع العين يقول اشرب وضو يا حسين يقول اشرب وضو هل نايم فهد فجار وقامت الشاعر المرحوم عبد الحسين الشرعاتي قامت تكتب الشيعة لعند الدار ويقل يا تالي ألف هاشم بروحك هل ويتين هل وانت رحمتي الباري ولوجود الحارك علة يبطل وانك ونوحك ساعة ودا جروحك لا تبكي وغيثروا الله يساعدك يا مولاي صار الكهيل عادلكم هل صار الكهيل عادلكم وين تتعلم بأسرارك ومن يسمع حياتي الوعد هل جمعيه على خدوده يقل لها حبيبي يعقوب واحد شعان مفقوده وأولاده عايش عنده ويعلم شعن بوجوده شعبي الفحر من عنده ودمعيه على خده وظهرت قو الفاقدة وكل يوم يمر جبريل ويتعنى بأخباره وين اسمه عايش مهيوب هل غير الوحيد وسبعي وغير الطفل عبد الله هل غير الطفل عبد الله أخويا وغيره يحسين أخويا وغيره شفيتهم
هنا طهران صوت